ذي الأفق الطامع والملك البادخ المعبود والملك الباء والملك البادخ المعبود بالآلاء رب الأرض والسماء أحمده على حسن بلاء وفضل العطاء وسوابغ النعماء ولي ما دفع والولي ما يدفع ربنا من البلاء حمدا يستهل له العباد وينمو به البلاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يكن شيء قبله ولا يكون شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اصطفاه بالتفضيل وهدى به من التضليل اختص لنفسه وبعثه إلى خلقه اختصه لنفسه وبعثه إلى خلقه برسالاته وبكلامه يدعوهم إلى عبادته وتوحيده والإقرار بربوبيته والتصديق بنبيه صلى الله عليه وآله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الذي لا يستغني عنه العباد، فإن من رغب بالتقوى هدي في الدنيا. واعلموا أن الموت سبيل العالمين ومصير الباقين، يختطف المقيمين لا يعجزه لحاق الهاربين، يهدم كل لذة ويزيل كل نعمة وتقشع كل بهجة، والدنيا دار الفناء ولأهلها منها الجلاء، وهي حلوة خضرة تجلب للطالب، فارتحلوا عنها رحمكم الله بخير ما يحضركم من الزاد، ولا تطلبوا منها ما كثر من البلاغ، ولا تمدوا أعينكم فيها إلى ما متع به المترفون. ألا إن الدنيا قد تنكرت وأدبرت واخلولقت وآذنت بوداع، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت وأقبلت بالطلاع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رواية وردت عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: علامات المؤمن خمس، صلاة الخمسين أو في رواية 51، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة هذه العلامات الواردة للمؤمن أو في حق المؤمن، هل يا ترى هي من باب الحصر أم من باب المثال؟ فإن قلنا من باب الحصر، فأين نضع الكثير من العلامات الواردة في حق المؤمن؟ فيتبين من خلال القرائن الكثيرة في الروايات منهم سلام الله عليهم أن علامات المؤمن كثيرة، وهذه من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. لأن الإنسان المؤمن مثلا وردت فيه روايات أن المؤمن كيس فطن، المؤمن الكيس الفطن، هنا ما موجودة هذه العلامة، ولكن توجد في رواية أخرى. ومن هنا العلماء ملتفتون إلى هذه الجهة وهذه الخصوصية، وهي أن الروايات الشريفة لا يمكن الالتزام بنص معين من دون الرجوع إلى النصوص الأخرى لمعرفة فحوى هذا النص، لمعرفة حقيقة هذا النص، لمعرفة إطلاق هذا النص، لمعرفة عموم هذا النص. ولذلك ورد أيضا ما اتفقت عليه أعلام كلمة الأعلام، أن ما من خاص أو ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. طيب مو بلحاظ إمام واحد التفتها، وإنما بلحاظ جميع المعصومين بدءا من النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وانتهاء إلى الإمام الحجة المهدي المنتظر. كل هذه الفترة الزمنية هي تعد عند الأعلام عبارة عن كتاب واحد، كأنه زمن واحد، كأنه يحدثنا عن شخصية واحدة، والحقيقة هم شخصية واحدة إن جئنا إلى الحقيقة. فالرواية إذن تتحدث عن علامات المؤمن. لا شك ولا ريب أن هذه العلامات لكي تكون فعلا من علامات المؤمن أن تكون قد تحققت في الإنسان مقدمات مهمة. من جملة هذه المقدمات التي ينبغي تحققها قبل الدخول إلى عالم صلاة الخمسين، وإلى عالم زيارة الأربعين، وإلى عالم التختم في اليمين، وإلى عالم تعفير الجبين، وإلى عالم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من أهم العلامات أن يكون الإنسان عاقلا. لو تذكرون الأسبوع الماضي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله حينما دخل عليه بعض أصحابه فذكروا له عمل الإنسان، ذكروا له عبادة شخص من الأصحاب، ذكروا له بره، إحسانه، كل ذلك ذكروا للنبي. النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل إلا عن شيء واحد، لم يسأل كل ذلك، لم يلتفت إلى كل ما ذكروه له، وإنما سألهم وكيف عقله، عقله شلون؟ لأن بالعقل العبادة تتقوم، تميز، تثمن، تقيم بالعقل. فإن لم تكن هناك عقل حينئذ العبادة مهما كانت من الإنسان، فلو صلى الإنسان طوال عمره صلاة الليل، فلو أن الإنسان دعا الله طول عمره طول يومه ولم يكن معه عقل فإنه لا ينال بحجم عبادته، وإنما ينال بحجم عقله. كيف عقله؟ والعقل كما تعلمون يتميز من معرفة الحق والباطل، معرفة الصواب والخطأ. فإن العقل الذي يقود إلى الله عز وجل بالمعرفة، بحقيقة المعرفة، يقود إلى الله عز وجل هذا العقل بعبادة الله حق العبودية إن شاء الله. ولا شك أيضا الإنسان العاقل بعيد عن الترف، بعيد عن ملذات الدنيا، بعيد عن تنافس أهل الدنيا في أمورهم. مثلا إذا وجد الإنسان شيئا عند أحد لا يقول لماذا هذا الشيء موجود عند فلان ولا يوجد عندي، لابد أنا بعد يكون عندي، فلو صرف فيه أموالا طائلة لا يهم. هذا الإنسان لا يعد عاقلا في نظر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل يعد غير عاقل. وبالتالي دخوله في هذا في عالم علامات المؤمن كما في حد تعبير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لا يكون دخوله صحيحا. فلنقف قليلا الآن عند هذه العلامات الطيبة النورانية. علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، في بعض الروايات صلاة 51، والاختلاف الذي وقع وأيضا العلماء حلوا الإشكال، ناظر هذا الاختلاف إلى صلاة الوتيرة هل الوتيرة ركعة واحدة أم هي ركعتان؟ الإنسان يصلي عن جلوس. البعض قال أنها ركعة واحدة، فإذا قلنا أنها ركعة واحدة فنعم الرواية تكون ناظرة إلى هذه الركعة، فلا تعدها ركعتان، فيصح صلاة الخمسين. أما إذا صلاة الوتيرة نظر إليها بأنها ركعتان، نعم حينئذ تكون الرواية لسانها صلاة 51. والمقصود هنا صلاة 51 الفرائض، ومع الفرائض النوافل المرتبة، النوافل الرواتب، هذه تسمى نوافل الرواتب اللي تكون للصلاة الفريضة، إضافة مع هذه صلاة الليل 11 ركعة، المجموع يساوي 50 أو 51 بناء على التمييز اللي ميزناه في صلاة الوتيرة. وزيارة الأربعين، أيضا زيارة الأربعين هي زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله غدا زيارة الأربعين، نسأل الله أن يرزقنا زيارة الأربعين حتى وإن كنا عن بعد، إن شاء الله يكون زوار الحسين في يوم الأربعين. ولكن أيضا زيارة الحسين سلام الله عليه أخذت فيها المعرفة، من زاره عارفا بحقه. ولذلك وردت روايات، أحيانا بعض الروايات لسانه خطير، حتى أن السامع للرواية يقول سيدي حيرتني، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض الروايات يقول تزورون خير من أن لا تزوروا. صحيح، هذه مشكلة معروف، لكن اسمع الآن الذيل الرواية، ولا تزورون خير من أن تزوروا، ما تزورون أفضل. فذات قاعد مستمع يقول سيدي حيرتني، شلون من زور أفضل؟ يقول إيه، فذكر الإمام سلام الله عليه بعض السلبيات التي قد تصدر من الإنسان المؤمن وهو قد لا يشعر، من قبيل أنه قد يذهب إلى الزيارة للسمعة لا سمح الله، للرياء لا سمح الله، للوجاهة لا سمح الله الدنيوية، طلب أمر دنيوي، هذه قضية مخدوشة في عالم الزيارات. أو مثلا في آداب الزيارة بالذات زيارة الحسين سلام الله عليه، بالذات في زيارة الحسين عندنا روايات تقول مضمون مضامينه، أنا أنقل لك الآن مضامين وخلاصتها، أنه شلون تروحون لزيارة الحسين وتحملون وياكم الأكلات كل ما لذ وطاب، تأكلون دجاج كباب تم نقيمة، تضربون وين؟ في كربلاء؟ انتوا وين رايحين؟ لو أن أحدكم لو ذهب إلى قبر والده أيأخذ معه كل هذه الأطعمة؟ حد النص رواية الإمام الصادق، قال أنتوا شنو ما تحترموا الوالدي؟ أنتوا رايحين عند مكان مصيبة، هذه الأكلات خلوها برع كربلاء، أما داخل كربلاء لا. ولذلك كان الإمام السجاد سلام الله عليه إذا دخل إلى كربلاء لا يأكل إلا خبزا ولبن وفي بعضها تمر فقط، ولا يقيم في كربلاء، بسرعة يطلع من كربلاء. ليش؟ أكو آثار تكوينية راح تترتب، أئمتنا سلوكهم كاشف عن حقائق، فيبقى على الإنسان أن يلتفت إلى سلوكيات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه بالنسبة إلى بقاء الإمام، بل هناك نصوص صريحة لسانها صريح أنه لا تأكلوا في كربلاء اللي قاعد تأكلون أنتم في بيوتكم. ولذلك يعني إن شاء الله نتمنى من إخوتنا أحبتنا اللي يروحون كربلاء زيارة الحسين بالذات أصحاب الحملات يكون بينهم وبين اللي يأخذوهم. هسه ما أتكلم عن الحالات الاستثنائية، بعضهم مرضى بعضهم ما يقدر، أنا ما أتكلم عن الحالات، أتكلم الحالة الاعتيادية. إذا قدر الإنسان ألا يأكل في كربلاء سوى لبن وخبز وتمر فليفعل امتثالا لأوامر الأئمة عليهم السلام. لا يخلي كربلاء مطعم، مطعم للكباب، يضرب كباب هناك، بالذات الكباب العراقي ما ألذه. وبعد وتمن وقيمة، بعد هاي الموسم تمن وقيمة بعد، وهريس ودجاج وسمك ما لذة وطاب. هذه لا تكون كربلاء لهالأكلات. كربلاء مو مطعم، كربلاء مكانه حزن، مكانه تفاعل، مكانه تغناغم مع الحق المهضوم، مقامه ومكانه انسجام المظلوم مع المظلوم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه الآداب حتى يناغم قلبه قلب الحسين، حينئذ سيرى بعض الحقائق في ذهنه في فكره وتترجم إلى سلوكه بإذن الله. وزيارة الأربعين والتختم في اليمين، تختم في اليمين يعني وضع الخاتم في اليمين. سبحان الله، في بعض الكتب الفقهية للطرف المقابل قديما، إن شاء الله ماكو حديثا، قديما كانوا يقولون إذا رأيتم الرافض يضع خاتمه في اليمين فاعلموا أنها خلاف السنة فضعوها في اليسار، نكاية بالرافضي. والروايات واردة كثيرة في هالمجال أن التختم يكون في اليمين. أحيانا إذا واحد ما عنده مجال في اليمين يحول على الشمال، شايفيني بعد على كل حال. بعضهم يقولون كثير أنت خواتيم عندك ما وزع تراني. وعد وتعفير الجبين، تعفير الجبين يعني وضع الجبهة على التراب، اللي احنا نسويه وضع الجبهة على التراب، سواء كان ترابا اللي موجود برا يعني تراب مفتوح أو تراب مضغوط مثل التراب اللي نستعمله تراب كربلاء. والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أيضا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من علامات المؤمن، وهو كما تعلمون أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يجب عند الفقهاء في صلاة الفجر، لأنه معه أنت تجهر مع بقية السور، يجب الجهر مع بقية السور، صلاة الفجر وصلاة المغربين. وأما في صلاة الظهرين فيستحب الجهر ببسم الله ولا يجوز الجهر ببقية السور، فمن نسي ذاك بحث آخر. سنتكلم عن حال العمدية. هذه بالنسبة للرواية الشريفة. الآن بشكل مختصر أبين بالنسبة إلى زيارة الأربعين، هل كانت هناك زيارة اسمها زيارة الأربعين أم لا؟ الاتفاق لدى الأعلام أنه نعم، جابر بن عبد الله الأنصاري زار الحسين في يوم الأربعين، وتوجد هناك بعض الروايات تنص مثل هذه الزيارة، هذه الرواية في زيارة الحسين يوم الأربعين. ولكن الكلام أو بعض الكلام وقع في هل رجعنا السبايا إلى كربلاء في يوم 20 صفر أم لا؟ في الحقيقة الكلام في معرض تداول كلمات بعض الأعلام، وكما تعودنا وعودناكم أيضا أنه يكون بحثنا دائما بحث علمي موضوعي يتناول الأدلة بما هي أدلة بقطع النظر ممن قيلت وكيف قيلت. لو نأتي إلى الواقع، أي الرأيين أرجح؟ هل وصلنا السبايا ركب أهل البيت إلى الأرض في 20 صفر إلى كربلاء أم لم يصل؟ لأن البعض يقول لم يصل، وهذه من مخترعات. على كل حال الله يهدي على التعبيرات، أحيانا التعبيرات شوية تؤلم لكن الله يهدي على كل حال. ولكن احنا قلنا انه لابد احنا يكون موضوعنا موضوع علمي بحت، والقواعد العلمية هي التي تقودنا. ان كانت القواعد العلمية قالت لا يوجد هناك ان السبايا وصلنا الى كربلاء، نعم نحن نلتزم بذلك، وان كان غير ذلك ايضا نلتزم بذلك. والامام الصادق هو الذي علمنا وربانا، نحن ابناء الدليل اينما مال نميل. في الحقيقة لو نأتي إلى التاريخ بكل موضوعية سنجد أن هناك ثلاث طرق تخرج من العراق وتذهب إلى الشام، ثلاث طرق. الطريق الأول هو الطريق الأعظم الذي يخرج من الكوفة أو من العراق ويمر بسلسلة من القرى ومواطن ومنازل من حلب وعسقلان وهالبلدان، مرورا ببعلبك وغيره إلى أن يصل إلى الشام. إن قلنا أن الركب خرج من الكوفة ومشى في هذا الطريق فالحق مع هؤلاء، لأنه يستحيل الركب يصل في 20 صفر، يستحيل، لأن وصولهم أساسا سيكون إلى الشام يمكن في الربيع الأول أو الربيع الثاني، طريق طويل جدا، فمستحيل حتى أنهم يصلوا في أول صفر، وهذا مستحيل. ولكن هل القرائن التاريخية تؤيد وترجح هذا الرأي أم لا رأيا آخر؟ فلنأتي الآن. الرأي الثاني يقول وهناك طريقان مؤديان إلى العراق، إلى الشام من العراق، ما هما؟ الطريق الثاني، الطريق الأول اللي بينت لك، الطريق الثاني يسمى طريق نجف، الطريق الثالث يسمى طريق عرب عقيل. هذه الطرق الثلاثة. الآن نجي إلى القرائن، رح نرجح، لابد أن نرجح الآن، والحقيقة ما يعلمها إلا الله، إحنا مع ذلك إحنا نمشي على الدليل اليوم. هسه شويش الحقيقة الله أعلم، هذا صاحب الزمان يطلع يغير لنا كل شيء، ذاك بيديها سما ندري شو الحقائق، وذاك يدري، احنا نمشي على الدليل المقام الان امامنا ليس الا. بحسب القرائن الموجوده تقول ان هذين الطريقين، ان هذان الطريقان يقودان مباشره الى الشام ولا ياخذان اكثر من 7 أيام الى 8، هذين الطريقين فقط من 7 إلى 8 أيام، طريق عرب عقيل وطريق النجف، 7 إلى 8 أيام مو أكثر، إلا إذا واحد توقف شوية يرتاح أو لظرف يمكن يوم واحد يتأخر مو مشكلة، ولكن هذا الطريق يؤدي إلى الشام في 7 أو 8 أيام. إذن يوجد رأي هذا، التفتوا، هذه القرينة الأولى. اثنين، الآن شوفوا راح يتأرجح وين. في رسالة يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد أنه إذا وصلك كتابي هذا فأسرع بإرسال هذا السبي إلي في أقرب وقت، أنت ما أبغاك تتأخر عني، أسرع أسرع. هذا الإسراع يتنافى، أو هذا الطلب بالإسراع يتنافى مع الذهاب إلى الشام عن طريق الأول. هذه القرينة الأولى، أكو تنافي مع الأوامر الصادرة من يزيد لعبيد الله، يعني جيب لي بسرعة، فإذا أخذهم طريق، وهناك أكو طرق ثلاثة، إيه لو كان الطريق منحصرا في الطريق الأول، نعم السرعة في نظر يزيد هذا هو، أنه بدل ما أنت تأخذ لي هذا الطريق إذا يأخذ شهر جيب لي مثلا في 28 يوم، ممكنة متصور. ولكن مع وجود طرق أخرى وهي أقل مدة من الأولى، فإذا العقل يقول وقرينة تقول أنه لابد من لأجل عدم التنافي أن يكون الأخذ للسبايا من الطريق الثاني أو الثالث مو الأول. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، أجمع كتاب التاريخ أن ركب السبايا حينما خرج من الكوفة وصل إلى الشام في تاريخ 26 أو 27 من محرم من نفس السنة. فإذا كان 26 و27 فمعنى كم يوم أخذوا تقريبا في الطريق؟ إذا هم طالعين من، لأنهم دخلوا إلى الكوفة تاريخ 12 محرم وخرجوا من الكوفة ما طالوا أكثر من 5 إلى 7 أيام، بعض الروايات تقول 5 6 7، نقول 7 أيام. يعني متى طلعوا من الكوفة؟ إذا دخلوا 12 فيطلعوا متى؟ 7 أيام. إذا قلنا 7 أيام 19، فخرجوا تاريخ 19 وصلوا تاريخ 26 أو 27 على أبواب الشام، لأنه يزيد خلاهم 3 أيام برع الشام إلى أن تتزين الشام. فإذا إذن كم يوم أخذوا؟ 7 7. إذن أي طريق احتمال أن يتأرجح أخذوا؟ إما طريق عرب عقيل أو طريق النجف، مو طريق الطويل، لأنه اتفاق عندنا الكتاب التاريخ يقولون أول سفر كان دخولهم إلى الشام في أول سفر، مثل سهل بن سعد الساعدي يقول دخلت إلى الشام في أول سفر ورأيتهم قد تزين ورأيتها قد تزينت. إذن هذا جاي يتأرجح، هذا الدليل أو القرينة الثانية. الثالثة أيضا كتاب التاريخ يقولون أن ركب أهل البيت المظلوم لم يبقى في الشام أكثر من 7 أيام، وذلك تحليل، أنا قرأت التحليل عند عبد الله العلايلي، دكتور عبد الله العلايلي رحمة الله عليه في كتابي عن الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول والسبب في ذلك لأن يزيد رأى بوادر الانقلاب عليه كبني أمية بسبب خطب والإثارات والمظلوميات التي عرفت بعد ذلك لأهل الشام كما حدث. يقول 7 أيام ما خلهم أكثر، فإذا 7 أيام يعني من أول يوم إلى 7، يعني خروجهم كان يوم 8، نقول عدل يوم 8 من صفر. فإذا يوم 8 من صفر ونتجي إلى طريق عرب عقيل وطريق النجف، فإذا خروجهم من الشام إلى وصولهم إلى الكوفة كم يوم أخذ إذن؟ إذا 20 صفر 12 تقريبا أو 11 يوم. إذن ممكنة جدا، العقل حينئذ يقف مع هذا الرأي، يقول هذا الرأي أكثر مرجح، أن نقبل أن فعلا السبي رجع يوم 20 صفر، فبالتالي القول أنهم لم يرجعوا 20 صفر يحتاج إلى مؤونة علمية لإثبات ذلك، إلى مؤونة، مؤونة مو سهلة عشان أثبت أنهم ما رجعوا. هذا الرأي الثاني نعم جدا سهل وجدا واضح، والقرائن كلها تؤيده أنهم سلام الله عليهم رجعوا في 20 صفر إلى كربلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما للعلم، للإثباتات، للبراهين بشكل جميل إن شاء الله، والابتعاد عن المرجحات غير العقلائية ولا عقلية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الحمد ومنتهى الكرم، لا تدركه الصفات ولا يحد ولا يحد باللغات ولا يعرف بالغايات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله نبي الهدى. وموضع التقوى ورسول الرب الأعلى جاء بالحق من عنده لينذرنا بالقرآن المبين والبرهان المستبين، صدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الأولون. اللهم صل وسلم على أشرف خلقك وأجملهم وأحسنهم وأفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. عجل فرجه وصل على بضعته المظلومة المقهورة فاطمة الزهراء وعلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. محمد وعجل. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك وحجتك على خلقك. تقدموا جماعة تقدموا، ما في داعي تروحون فوق، في مجال إن شاء الله. رواية وردت عن الأصبغ ابن نباتة قال أتيت أمير المؤمنين سلام الله عليه فوجدته متفكرا ينكت في الأرض، فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبة منك إلى فيها؟ فقال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي وهو المهدي. الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، تكون له غيبة وحيرة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فقلت يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال 6 من الدهر. الآن هاي 6 من الدهر شنو المقصود؟ يعني بحث علماء صاير انه شنو مقصود 6 من الدهر، وهل يا ترى هذه 6 من الدهر ايضا ملحوظ فيها البداء ام غير ملحوظ فيها البداء؟ فقلت وان هذا لكائن؟ فقال نعم، كما انه مخلوق، وأنا لك بهذا الأمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. فقلت ثم ما يكون بعد ذلك؟ فقال ثم يفعل الله ما يشاء، فإن له يعني عن فإن لله عز وجل فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات. هي وحدها كلها بداءات وإرادات وغايات، نهاية هذه وحدة علماء ما شاء الله كل وحدة منها يقفون عندها شنو يقصد الأمير سلام الله عليه بأن لله بداءات وأن لله إرادات. ليش بصيغة الجمع إجت مو بصيغة المفرد؟ وأن له غايات وأن له نهايات. شنو معنى النهايات؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأهله وأيد حماة الدين وأهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.